الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب القطع في السرقة. القطع المقصود به قطع يد السارق في السرقة. السرقة في كلام العرب أخذ الشيء على سبيل الخفية، سواء كان مالا أو غير مال كالآدمي، أو كان شيئا معنويا كاستراق السم، كله داخل في باب السرقة. أما السرقة في الشرع فهي أخذ مال الغير خفية بغير حق. أخذ مال الغير يخرج ما ليس بمال، كما أشير إليه إن شاء الله. بغير حق يخرج أخذ المال حق، كما مر بنا في باب الظفر وغيره، هذا ليس من باب السرقة. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الواو والسارق استنافية من باب عطف الجمل، والسارق مبتدأ، والسارقة معطوفة عليه، وهل نجعل فاقطعوا هو الخبر؟ المسألة من مسائل الخلاف بين النحويين، من رأى أن الخبر يجوز أن يكون جملة طلبية يجعل فاقطعوا هو الخبر، ومن رأى أن الخبر لا يكون جملة طلبية فلا بد من تقدير، فيكون تقدير الكلام عندك والسارق والسارقة فيما يتلى عليكم حكمهم فاقطعوا. سارق من ألفاظ العموم، والسارق وصف الذي يسرق، وكذلك السارقة بدي بالسارق، كما مر بنا الغالب أن السرقة تكون من الرجل أكثر من المرأة. ذكر أيضا السارقة، والأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام، فبعض المفسرين يقول ذكر السارقة لأن العرب كانت تستخف بالمرأة ولا تعاقبها على أفعالها فذكر السارقة، وفيه ذكر الأهم فالأهم، فبدأ بالسارق لأنه هو الأهم. فاقطعوا دخلت الفاء. كثير من المعربين حينما يعربون مثل هذا المثال، وكما مر بنا والزانية والزاني فاجلدوا، يجعلون الفاء رابطة، لأنه لم يتقدم شرط، يقولون ال في السارق والسارقة اسم الموصول بمعنى الشرط، الجملة فيها شبهة شرط فجعلنا الفاء رابطة. هذا في باب الإعراب. والذي يظل والله أعلم لسنا بحاجة لهذا الأمر، نقول والسارق والسارقة اقطعوا فنعتبرها زائدة إعرابا. قد يقول قائل: هل لذلك ثمرة؟ قل نعم، له ثمرة يترتب عليه حكم شرعي. مثلا من قال لزوجته: أنت طالق فطالق فطالق، هل نقول تقع عليها الثلاث مطلقا لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أو نقول إن نوى وقوع طلقة واحدة قبل قوله لأن الفاء تكون زائدة فيكون كقولي أنت طالق طالق طالق، فإذا قال أنت طالق 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 من غير عطف تقع واحدة بإجماع أهل العلم في المدخول بها معنية. إذن المسألة يترتب عليها حكم شرعي. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس أن نقول الفاء زائدة، والمقصود بها أنها زائدة إعرابا وليس معنى أنها لغو لا معنى لها. فاقطعوا هذا الخطاب للأمة، لكن الحكم يتعلق بمن عنده قوة وهو الحاكم، فيرجع هذا إلى القضاء. لكن كما مر بنا مرارا، لو أن الحاكم ضعيف أو مفرط وفرط في الحدود والأمة تستطيع أن تقيم الحدود من غير مفسدة راجحة، فالواجب على الأمة أن تقيم الحدود، فحفظ الشريعة مناط بالأمة وليس مناط بالأشخاص. فاقطعوا أيديهما، أيدي جمع، أضافها إلى الضمير ضمير التثنية أيديهما، أي يد السارق ويد السارق، وجمع، وهذا له نظير في القرآن إذا لم يكن هناك لبس، فقد صغت قلوبكما، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى قلباكما، فهذه الآية نظير فقد صغت قلوبكما، فالمقصود فاقطعوا يد السارق واقطعوا يد السارقة، أي الأيدي بين في السنة أنها اليمين جزاء، هذا الفعل جزاء. فاقطعوا، الفاء تفيد هنا السببية، إذن ما علة القطع؟ السرقة، ففيه إشارة إلى العلة التي يناط بها الحكم الشرعي. جزاء اختلف المعربون، بعضهم يقول مصدر أي يجازون جزاء، وقيل حال أي القطع حالة كونه جزاء بما كسب، وقيل مفعول لأجله أي لأجل المجازات، ولا مانع من تقدير هذه الأوجه، بما كسب أي بالذي كسب، نكالا نكالا بدل من جزاء هو بدل اشتمال، من الله أي هذا الحكم صادر من الله عز وجل، والله عزيز حكيم. ختم الآية بقوله والله عزيز حكيم، جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، وكما ذكر أبو عبد الله قبل الدرس قول ربنا تبارك وتعالى عزيز، العزيز القوي، إقامة الحدود تحتاج إلى قوة، وحكيم، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فهذا التشريع صادر عن حكمة وعن قوة، فلا تأخذ من يقيم الحدود رأفة بالسارق والسارقة إذا توفرت الشروط. الآية نأخذ منها فوائد وأحكام، منها أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وجه ذلك هذه العقوبة المغلقة، والقاعدة عند أهل العلم أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. لو أخذنا بظاهر الآية قلنا تقطع كلا اليدين، قال أيديهما أي أيدي من سرق ومن سرقت من أول سرقة، ولم يقل أحد بذلك، إنما لعلي أشير لمسألة إذا تكررت السرقة هل تقطع اليسرى أو لا تقطع. هذه الآية لو أخذنا بظاهرها قلنا من سرق القليل أو الكثير تقطع يده، ليس فيها ذكر النصاب، لكن خصصتها السنة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم، و3 دراهم هي ربع الدينار، فصرف الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب12 درهم، والدينار من الذهب والدراهم من الفضة. لو أخذنا بظاهر هذه الآية قلنا يقطع مطلقا سواء سرق من حرز أو من غير حرز، لكن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن قال ما أخذ في أكمامه واحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجريد ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، والجرين هو المكان الذي تحفظ فيه الثمار بعد جنيها، أي التمر ونحوه حينما يكون على رؤوس النخل لو سرق هذا ليس حرز فلا قطع، لكن إذا الفلاح قام بجداد النخل وجعله في المكان الذي يحفظ فيه عادة ثم سرق فيه القطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الجرين وبين ما يؤخذ من النخل. أيضا في نفس الحديث عن الحريسة الجبل قال وما أخذ من المراح ففيه القطع إذا كان ثمنه ثمن المجن. فالشاة إذا سرقت في المرعى وفي غيره لا قطع فيها، إنما فيها التأزير بالمضاربة. أما إذا أخذت من المراف، من المكان الذي تبيت فيه الماشية ويحفظها الرائي ويرقبها في الليل، ففيه القطع. فالشارع خالف بين ما سرق من الحرز وبين ما لم يسرق من الحرز. أيضا لو أخذنا بظاهر الآية قلنا كل من سرق حتى لو سرق آدمي، والآدمي ليس مالا، فالسرقة مختصة بالمال، لا مانع أن يعزق، لكن الكلام في إقامة الحد. أو لو سرق ما ليس بمال كالخمر، الخمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون خمر ذمي، سبقا أشرت إلى هذه المسألة، هل هو مال محترم وغير محترم، والنفس تميل إلى أنه مال محترم. أما لو سرق خمر مسلم هذا هدر. لو سرق مخدرات مهما بلغ ثمنها أو خمور هذا هدر، لا حد ولا قصاص فيه، لأنه ليس بمال. وعلى هذه تأتي مسألة، بعض الناس في حال انحرافه وفجوره يقول سرقت من زيد مثلا مخدرات، أو اشتريت من فلان كذا وكذا من الأمور المحرمة، أو فجرت بامرأة ولم أعطيها المال، ثم يتوب، هل أعطيه؟ نقول لا، ليس لهم مال، لأن هذا ليس مالا محترما، فلا يجب رده. حد القطع في باب السرقة إذا كان مالا، وكذلك لو سرق مال كافر حربي فماله هدر فليس فيه الحد. كذلك لو سرق ما فيه شبهة، لو سرق من بيت مال المسلمين له شبهة، وجه ذلك أنه شريك مع المسلمين في هذا المال، فلا قطع فيه لوجود الشبهة. كذلك المجاهد إذا سرق من الغنيمة فلا قطع لوجود الشبهة. من الأدلة التي يستدل بها على القطع مطلق بلغ النصاب أو لم يبلغ، حديث أبي هريرة الصحيحين، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا البيضة لا تبلغ ربع دينار، وكذلك الحبل لا يبلغ ربع دينار. بعض العلم يوجه الحديث يقول المقصود به البيضة هي الترس، وبعضهم يقول الحبل الغالي كحبل السفن يبلغ ربع دينار فصاعدا. بعض العلم يقول لسنا في حاجة لهذا التوجيه، المقصود بالحديث أنه يبدأ في أشياء تافهة لا حد فيها، ثم يستمر يسرق حتى يسرق ما يكون سببا في قطع يده. أول الأمر سرق شيئا تافها وهي البيضة أو الحبل، ثم تمادى حتى قطعت يده. لعل هذا التوجيه أولى، والله أعلم. الأحناف استدلوا بهذه الآية على عدم التضمين. المقصود بالتضمين يعني السارق إذا سرق وأتلف، يقول ربنا عز وجل يقول جزاء بما كسب، فمجازاته القتل. لو قلنا له اضمن، نفترض أنه سرق شاة وأكلها، يقول لو قلنا اضمن الشاة جازيناه بأكثر مما ورد في النص. قال جزاء بما كسب، هذه تتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى، والتضمين هو حق للمخلوق. فلذا أهل العلم مجمعون، لو وجد المسروق مع السارق كما هو فيجب عليه رده، وهذه من مسائل الإجماع. فإذا وجد يجب رده، فكذلك إذا أتلفه يجب رده، فلا يكافأ على إتلافه. أيضا مما يدل على ذلك كما مر بنا في باب القتل، في باب الخطأ، عليه الدية وعليه الكفارة. الدية تتعلق بحق المخلوق، والكفارة تتعلق بحق الخالق، فلا مانع من اجتماع عقوبتين على الشخص. انقطع الأصابع، خمسة أصابع فيها كم؟ في كل أصبع عشر من الإبل، كم؟ خمسون من الإبل. لو قطع الكف كلها أيضا فيها خمسون. هذه الآية استدل بها أهل العلم الشافعية وغيرهم، وجه ذلك يقولون الأصابع مع الكف عضو واحد، فأمر الشارع بقطعها. أما لو زاد على الكف قطع الذراع أو قطع إلى الكتف يكون فيها حكومة مع نصف الدية. هذه الآية يعني قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يتعلق فيها عدة قواعد أصولية، من ذلك أن من صيغ الأمر التي تدل على الوجوب الفعل الأمر فاقطعوا يدل على الوجوب، القطع على سبيل الوجوب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذن يقال الأصل في الأمر الوجوب. يترتب أيضا على ذلك مسألة أخرى، وهي الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار إلا لقرينة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا لقرينة. وجه ذلك ربنا عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، كيف عرفنا أنها اليمنى؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، ولا أعلم خلافا عن الصحابة في ذلك، أي أعني قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، وهو المحفوظ عن أبي بكر وعمر، أيضا صح عن علي وابن عباس. إذن لا أعلم خلافا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السارق إذا سرق مرة ثانية أنه تقطع رجله اليسرى. إذا سرق ثالثة هل نقطع يده اليسرى؟ نرجع إلى القاعدة التي ذكرتها، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ من يرى أن الأمر يقتضي التكرار يقول تقطع يده اليسرى. إذا سرق رابعة يقول تقطع رجله اليمنى. إذا سرق خامسة يحبس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اكتفوا باليمنى، فيقال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إنما قد يستفاد التكرار من قرينة أو من دليل آخر. قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النصاب اللي يقطع فيه السرقة وذكر الحرز بعد نزول الآية مباشرة أو متأخرا؟ والله أعلم متأخرا، ويؤخذ منه جواز تأخير البيان لوقت الحاجة، فالمخصصات تأخرت لوقت الحاجة. مثل حديث عمرو بن شعيب ذكرته قبل قليل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب. في حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر والله أنه بعد ذلك. أيضا يؤخذ منه التدرج في البيان، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إما يسأل أو تقع سرقة فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله، كقطع اليمنى بينها صلى الله عليه وسلم بفعله، من قراءة لابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لكن لا تصح من جهة السند. في هذه الآية ما يتعلق بخطاب الوضع وخطاب التكليف، الشارع جعل سبب القطع السرقة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فالسبب من خطاب الوضع. وقول ربنا تبارك وتعالى فاقطعوا هذا من خطاب التكليف، فاجتمع في الآية خطاب وضع وهو القطع بسبب السرقة، وخطاب التكليف هو الأمر فاقطعوا. وأيضا القواعد الأصولية التي أيضا تتعلق بهذا المعنى أنه إذا وجد خطاب وضع فلا بد أن يكون معه خطاب تكليف، جعل السرقة سببا للقطع، كلفت الأمة بإقامة الحد، زوال الشمس يوجب صلاة الظهر، خوطب المكلفون بالصلاة إذا زالت الشمس، بخلاف خطاب التكليف فقد يوجد خطاب تكليف وليس معه خطاب وضع. كيف عرفنا في هذه الآية أن السرقة حرام؟ أن الشارع رتب العقوبة عليها. إذن من أدلة التحريم ذكر الفعل وترتب العقوبة عليه. إذا ذكر فعل ثم رتبت العقوبة عليه هذا دليل على تحريمه، وإن لم ينص الشارع على أن هذا الفعل محرم. أيضا نرجع لخطاب التكليف. التكليف قد يكون عينيا كصلاة الظهر على المكلفين، وقد يكون تكليفا كفائيا كما في الآية فاقطعوا لمن يقوم بإقامة الحد. أيضا من القواعد الأصولية المأخوذة من هذه الآية أن من ألفاظ العموم ال إذا دخلت على الوصف المفرد والسارق والسارقة فهذه ألفاظ عموم. من القواعد المأخوذة من هذه الآية تخصيص القرآن بالسنة، فهذه الآية مخصوصة، والقول بأنها عامة كما أثبت قبل قليل لم يقل به أحد من أهل العلم في العموم. فقول ربنا تبارك وتعالى والسارق والسارقة مخصوص بالنصاب، فمن سرق نصابا كما في حديث عائشة وابن عمر يقطع، من سرق أقل من نصاب فلقط. أيضا مخصوص بالسنة بالحرز، فمن سرق من غير حرز فلقط، لحديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده وقال وإن كان من الجريم ففيه القط إذا بلغ ثمن المجن، ومثله إذا سرق من المراح. أيضا ليس من السرقة إذا كان بحق كما أشرت قبل قليل في حديث عائشة في قصتهن، قالت لا يعطيه إلا ما أخذت من غير علمه، قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، هذا ليس من باب السرقة. ومثله مسألة الظفر سبق أن أشرت إليها. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فاقطعوا، كما مر بنا هذا الخطاب ليس لأحد المسلمين إنما يحتاج إلى القوة فيتعلق بالقاضي، لكن دلت السنة على جواز إقامة السيد الحد على رقيقه في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم ذكر أيضا الثانية والثالثة قال فإذا زنت فليبعها ولو بحبل من شعر. قد يقول قائل هذا خاص بالزنا، يقال فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه على العموم، فعند الإمام مالك بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قطعت يد سارق من عبيدها، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قطع يد السارق من العبيد. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى أيديهما، قد يقول قائل تقطع اليدين، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بيد واحدة، وكذلك الصحابة. قد يقول قائل إذا قطع اليمنى أو اليسرى جاز، يقال الثابت هو قطع اليد اليمنى. إذن هذا العموم مخصوص أيضا بالسنة، والسنة الواردة هي من قبيل العدو من قبيل المتواتر من قبيل الأحاد، وفيه تخصيص المتواتر اللي هو القرآن بالأحاد السنة التي أشرت إليها قبل قليل. بعض أهل العلم يجعل هذه الآية من باب تخصيص القرآن بالقرآن، وجه ذلك يقول الأرقة لا يقام عليه حد السرقة، وجه ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والقطع لا يتنصف كالرجل، فيسقط الحد عن الرقيق. هذا وجه استدلاله، هذا ليس في محله، ذلك جمهور أهل العلم، بل أهل العلم كالمجمعين على أن حد السرقة يقام على الحر ويقام على العبد. وجه ذلك عموم والسارق والسارقة، هي من الفاظ العموم فيدخل فيها الحر والعبد. في هذه الآية ذكر العلة، ذكر والسارق والسارقة، هذا وصف، الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا. إذن ما علة القطع؟ السرقة. ففيه الإشارة إلى العلة. تلاحظون العلة ليست منصوصة لكنها مستنبطة، ففيه إشارة وتنبيه للعلة بذكر الوصف، ثم بعد ذلك ذكر فالسببية، أي أن ما تقدم الوصف هو سبب الحكم. أيضا يتفرع على ذلك دلالة المفهوم، فهمنا من هذه الآية تحريم السرقة، أيضا فهمنا أن علة القاط السرقة، وهذه من باب دلالة المفهوم، العمل بدلالة المفهوم والكلام على نفس الآية. وإلا السرقة وردت فيها أدلة أخرى. ربنا عز وجل يقول فاقطعوا أيديهما، الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف من المفصل، وربنا عز وجل يقول في آية المائدة وأيديكم إلى المرافق، فذكر اليد إلى المرفق، وهنا يقال تقطع الكف فقط، فلذلك بعض المبتدعة كالخوارج تقطع اليد إلى المنكب، لأنها هي اليد، إذا أطلقت اليد الأصل أنها إلى المنكب فنقطع إلى المنكب. فهل نقول في هذه الآية نحمل المطلق على المقيد؟ يقال إذا كان الحكم مختلف وكذلك السبب مختلف. عندنا آية المائدة في باب الطهارة وآية المائدة في باب السرقة، الحكم مختلف وهو غسل وقطع، وأيضا السبب مختلف، سبب القطع السرقة وسبب الغسل الطهارة للصلاة. فإذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد بإجماع أهل العلم كما في هذه الآية، فلا نقطع إلى المرفق من باب حمل المطلق على المقيد. إنما الخلاف الذي مر بنا إذا اتحد الحكم واختلف السبب، عتق الرقبة مر بنا في باب كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، في باب الظهار تحرير رقبة، الحكم واحد وهو تحرير الرقبة والسبب مختلف، مؤمنة في كفارة قتل الخطأ ومطلقة في كفارة الظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل خلاف، أشرت في موضعه ليظهر لأنه لا يحمل المطلق على المقيد فتبقى المطلقة على إطلاقها. ناتي إلى التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. توبة الله، هل نقول هذه الآية كآية المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أو لا؟ هذه الآية نقول مطلقة تقيدها آية الحرابة، جمهور العلم على خلاف ذلك. ونرجع إلى أصلا المسألة، المحارب حينما نريد أن نقطع منه يدا أو رجلا هل لأجل السرقة أو السبب يختلف؟ ليس لأجل السرقة، حرابة، اعتداء على أموال، اعتداء على أعراض، اعتداء على الأنفس، وكذلك أيضا الحكم يختلف، السارق نقطع يده فقط أول الأمر، أما المحارب فلا، قد نقتله، قد ننفيه، قد نقطع منه يدا ورجلا في الحال. إذن يقال التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هذه تتعلق بالآخرة، أما الدنيا فلا يسقط الحد فيها، لا سيما أن القياس بعيد، المحارب لا قدرة لنا عليه ونحن نريد أن نكفى شره، فلا مانع من التوبة عليه بخلاف من هو تحت ولايتنا وتحت سلطتنا. في هذه الآية ما يتعلق بالقياس، مثلا المؤتمن إذا خان كالمودع، هل نقطع يده من باب القياس على السرقة؟ الظاهر لا، يعني كما مر بنا أخذ المال على وجه الخفية، هذا ما أخذ المال على وجه الخفية، أعطاه لكنه خان الأمان. كذلك المنتهب الذي ينتهب أمام الناس أو يغصب أمام الناس جهارا، هل نعطي حكم السارق؟ لا نعطي حكم السارق. يستطيع الشخص أن يثبت الانتهاب والغصب لأنه أمام الناس، قد يجد أحدا يساعده ويعينه على هذا المنتهب وهذا الغاصب بخلاف السارق. مسألة يذكرها متقدمها من ينبش القبور ويأخذ الأكفان، هل هو سارق أو ليس بسارق؟ أي حال خلاف، والذي يظهر الله أنه سارق، لأنه هل يذهب جهارا أو خفية؟ خفية، فلا فرق بيكون يسرق حيا أو ميتا، والقبر بما فيه الميت حرز، يكون سارق من حرز، فإذا بلغ النصاب نصاب السرقة فيقطع والله أعلم. هذه الآية من باب الظاهر، ومر بنا أن الظاهر يدل على حكم لكن يمكن تأويله لأدلة أخرى، وهذه الآية أولناها يعني صرفناها عن ظاهرة في بعض الوجوه، اشترطنا الحرز واشترطنا النصاب، فهي من الظاهر وليست نصا لا تحتمل التأويل. بعض العلماء يقول هذه الآية من المجمل، وجه الإجمال في الآية يقول الآية مجملة من وجهين، أولا فاقطعوا، وجهه يقول القاطع يدخل فيه الخدش كقوله تبارك وتعالى وقطعني يديهن، وأيضا يدخل فيه الإبانة كالآية، فلا ندري المقصود بالآية هذا وهذا، فتكون من باب الإجمال. الوجه الثاني في إجمال الآية أيديهما، هل تقطع من الكف أو من المرفق أو من المنكب؟ وقال قد يقال أن الآية فيها إجمال قبل بيان السنة، أما بعد بيان السنة فقد عرفنا أن المراد بالقطع في الآية الإبانة، وأن موضع القطع الكف فقط دون ما زاد على ذلك. أيضا ما يتعلق بالتعارض والترجيح، كما مر بنا كما هو معروف في الأصول، إذا حصل تعارض بين النصوص الشرعية وجب إعمال النصوص، ولا يوجى إلى النسخ أو ترجيح بعض النصوص على بعض مع إمكانيات الجمع. وكذلك ما تقدم في باب الجمع بين الأدلة، فالإطلاق في هذه الآية مخصوص بأدلة السنة التي تقدم الكلام عليها. أيضا الشافعي رحمه الله تعالى يرون أن المباحات إذا ملكت لا قطع فيها، مثلا الكلاء، الكماء، الماء، الأصل الناس فيها شركاء، إذا فيها شبهة. لو ملك حازها الشخص ثم سرق، هل نستصحب الأصل في هذه الأشياء وهنا الأصل فيها أنها مباحة ومشتركة فنقول فيها شبهة، فلو سرقها شخص لا قطع فيها من باب استصحاب الأصل؟ أو يقال أصبحت مالا مملوكا تدخل في عموم الآية إذا بلغت نصابا وكانت في حرز، هذا محل اجتهاد، والذي يقول والله أعلم أنها تدخل في عموم الآية. فمن سرق ما كان أصله مباحا ففيه القطع والله أعلم.